تعرضنا في الدرسين السابقين إلى ثلاثة من تلك المبادئ، وهي تعريف علم الكلام وموضوع علم الكلام والغاية والغرض المرجوان من وراء أو الغاية والغرض المرجوين من وراء علم الكلام. هذا الدرس اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتعرض إلى مرتبة علم الكلام كمبدأ تصوري رابع وأخير، حتى بعدها ندخل في خطبة الشارح إن شاء الله سبحانه وتعالى. المبدأ التصوري الرابع إخواني مرتبة علم الكلام. طبعا احنا ذكرنا أن العلوم تتفاوت في المراتب، العلوم تتفاوت في المراتب، علم أفضل من علم، كما أن الناس مراتب العلوم أيضا شنو مراتب، كما أن العقول مراتب العلوم أيضا مراتب، والإنسان وعقله مرتبته بمن تجي مرتبته تأتي من مرتبة العلوم التي حاز عليها. الآن الإنسان إذا كان عالما مثلا على سبيل الفرض، إذا كان عالما في الفيزياء، إذا كان عالما في الفلك، إذا كان عالما في الطب، ترى عند العرف البشري بصورة عامة بعيدا عن المتشرع، عرف الناس يعني، ترى أن لهذا العالم منزلة. منين جاية؟ من منزلة ذلك العلم الذي هو عليه. لكن مثلا تجد إنسان مثلا عالم في الموسيقى مثلا، ما إلى ذيك المنزلة مولانا عند الناس، وإذا تصير فعند شريحة شنو؟ شريحة خاصة من أهل اللهو والطرب، أما البقية فلا يقيمون، يعني نتحدث عن العقلاء بما هم شنو؟ عقلاء، لا يقيمون لذلك العلم وزنا. فالعلوم إذن شنو إخواني؟ تتفاوت في المرتبة. كيف يمكن لي أن أعرف مرتبة العلم؟ يقولون مرتبة العلم تتضح من مرتبة موضوعه، وشرف العلم يتضح من شرف موضوعه. إحنا أخذنا أن موضوع علم الكلام هو الذات الإلهية بالدرجة الأولى، والأساس هو منه؟ الذات الإلهية المقدسة وصفاتها وأفعالها. بالتالي نحن إنما نتكلم عن أشرف موجود، عن الموجود المطلق، عن أكمل الموجودات، وهو الله سبحانه وتعالى. بما أن علم الكلام يتحدث عن أشرف موجود، فهو أشرف العلوم على الإطلاق، بل عد رأس العلوم كلها، وعليه تتفرع بقية العلوم. فعلم الفقه وإن كان علما شريفا إلا أنه متفرع على علم العقيدة، كما بينا قبل قليل. أنت إذا كنت تعتقد تلجأ عند ذلك إلى البحث عن الأحكام، أما إذا كنت لا تعتقد بهذا الشيء تصل النوبة إلى البحث في موضوع علم الفقه مثلا، أو في موضوع علم الأصول، أو في موضوع علم الحديث، إذا أنت عقيدة أصلا شنو؟ ما عندك. الإنسان بهذا الدين تبحث بعد عن أحكامه، لك علاقة بأحكامه؟ إذن هذه كلها متفرعة على علم العقيدة. إذن إخواني، علم العقيد أو علم العقائد، علم الكلام هو أشرف العلوم وأفضلها. والذي يشهد لذلك أن علم الكلام، إحنا نسميه اليوم علم الكلام، ولكن موضوع علم الكلام هيك يقول، موضوع علم الكلام هو وظيفة الأنبياء الأولى. أول ما يجون الأنبياء لمن يدعون مولانا؟ إلى الاعتقاد بالله وصفاته وأفعاله، اللي من جملتها النبوة، من جملتها الإمامة، من جملتها المعاد، يدعون إلى العقائد، إلى الاعتقاد بهذه العقائد. إذن وظيفتهم الأساسية، حتى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم معجل فرجهم. الآن اللي يرجع إلى سيرة النبي يرى أن التشريعات مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل يعني الصوم مثلا فرض في السنة الثانية للهجرة. تعرف شنو يعني في السنة الثانية؟ يعني بعد 15 سنة من مجيء الإسلام. هاي مو عندك، هاي من فروع الدين، مو عندك من أركان الإسلام. هذني الحج، الجهاد، الصلاة، الصيام، مو ذني أركان عندك. مع ذلك إجن متأخرات على العقيدة. أول ما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله هو شنو؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعني أول ما جاء بالعقيدة بالتوحيد. الآن لقائل أن يقول شيخنا هذا مو من باب أن العقيدة أشرف من الفقه مثلا، لا، وإنما لأن الإسلام يتدرج شنو في إيصال تعاليمه إلى الناس. واضح؟ ما أدري الإشكال أو لا. أنه الرسول لماذا ابتدأ بالتوحيد؟ لماذا ابتدأ بالعقيدة؟ يقول ما يريد يفاجئ الناس، يريد يتدرج وياهم شنو شوية شوية، لأنه ذا رأسا جاهم بصوم وصلاة وكذا وكذا، قد تستثقل الناس المسألة وترفض هذا الدين جملة وتفصيلا. وربما يستشهد صاحب الإشكال مثلا لذلك بقوله أو بموضوع تحريم الخمر. الآن مشهور عند المسلمين أن تحريم الخمر شنو حصل بالتدريج، حصل بالتدريج. فيقول أن الرسول إنما ابتدأ أو الأنبياء إنما يبتدئون بالعقائد من باب شنو؟ من باب التدرج في إيصال تعاليم السماء إلى الناس، لا أن هذا أشرف وذاك شنو تاليا له شنو في الشرفية. واضح إن شاء الله الجواب على هذا الإشكال. أولا هذه شبهة ناشئة عند الكثير من أن الإسلام تدرج في تحريم الخمر. الإسلام لم يتدرج في تحريم الخمر. الخمر إخواني لدينا روايات، ارجعوا إلى هذه النصوص، موجودة في الوسائل، موجودة في الكافي، أنه ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر. ما عندنا شيء تدرج. غاية ما في الأمر إخواني أن القرآن الكريم تعلمون له محكمات وله جنو متشابهات، فيه آيات واضحات ظاهرات. يمكن حتى مثلا من يقول حرمت عليكم أمهاتكم، سعد بعد تقبل يعني تأويل، تقبل مثلا كذا، ما تقبل مولانا، واضح نص في التحريم مولانا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا خب ما يقبل مولانا، نص واضح. أو مرة لا تجي الآية شنو متشابهة، يحتاج أن نرجع فيها شنو، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآيات الواردة في تحريم الخمر، أول آية نزلت شنو قالت؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. إثم كبير يعني ذنب كبير، يعني من الكبائر. شلون بعد مو واضحة في التحريم مولانا؟ شنو الإثم عند العرب؟ ذنب، الإثم الرجس، الخبيث، النجس، يعبرون عنه شنو؟ إثم. واضح إن شاء الله. فالقرآن يعبر عن الخمر والميسر اللي هو القمار، يعبر عنهما بأنهما إثم كبير. واضح بعد التحريم ولا يحتاج إلى كلام. مع ذلك إخواني النبي مو جاي الناس عاديين، جاي إلى عتاة العرب. لاحظوا هذه أكو قضية هم لابد كنت تلتفتون إليها دائما، وهذا أنتم التفتوا له في العلوم العسكرية. القوة الضاربة، القوة الضاربة دائما يدخروها لمن؟ يدخروها للمواجهات الصعبة. مثلا أضرب لك مثال في واقعة الطاف، بكر بن غانم كان بتعبير المؤرخين يعد بألف فارس. هي صحيح مبالغة لكن يعني كناية عن شدة شجاعة هذا الرجل. المعركة كلها شنو كان يسوي بكر بن غانم؟ يقول كان قاعد بخيمة ويما راقصات وكذا، وهاي مخلينا بس يرتاح. المن يدخرونه؟ يقول يدخرونه لقتال الحسين عليه السلام. لكن لما برز الأكبر ولم يستطيعوا به، ويعني لم يطيقوا به ذرعا، أبرزوا له منه بكر بن غانم إلى درجة حتى أن الحسين خاف على علي الأكبر من بكر بن غانم، وهذا دليل على شجاعة الرجل. إذن بالموازين العسكرية إخواني في العلوم العسكرية دائما القوة الضاربة تدخر علما للمواقف الصعبة. السماء الله عز وجل، الشارع سيد العقلاء، يدخر أقوى الأنبياء أشرف الأنبياء لمن؟ لأشرس البشرية. قريش أشد الناس عتوا على الله، يقول صلى الله عليه وآله وسلم فرعوني اللي هو أبو جهل أشد من فرعوني موسى. إيش قد تقرأ أنت عن فرعون؟ لذلك في ترتيب الإنسانية يقولون أشرف مراتب الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، وأخس مرتبة وصلتها الإنسانية مرتبة أبي جهل. ماكو مثال أبعد وراء أبو جهل، ماكو مثال. واضح إن شاء الله. النبي جاي إلى هكذا مجتمع مولانا، شايف؟ فأكيد يوم اللي يقول فيه ما إثم كبير والناس هم تقوم شو تسوي؟ والله ما افتهمنا، والله ما عرفنا، ما يا رسول الله وضح لنا في الخمر، بين لنا في الخمر، مو؟ وهم نزلت آية ثانية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أنت انظرها عقلا الآن مولانا، السكر أقل شيء يمتد فد 8 ساعات متمام؟ احسب أكو عندنا بين صلاة وصلاة اللهم إلا صلاة العشاء إلى صلاة الفجر بها هلقت فترة، البقية كلها 6 ساعات 4 ساعات 5 ساعات متمام؟ بالنتيجة يريد يقول لا تشرب خمرة، لكن هم عرب يفهمون عليه، بس مع ذلك يسوون رواحهم شنو؟ ما يفتهم. حتى قال عمر بن الخطاب بعد أن حصلت الحادثة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف اللي يرويها الزمخشري، يوم شرب الخمر وفي شهر رمضان، شرب الخمر وفي شهر رمضان، هذا تلقوه في كتاب ربيع الأبرار للزمخشري، وصارت مشادة كلامية ما بين عمر وما بين عبد الرحمن ابن عوف، وعمر ضرب عبد الرحمن ابن عوف بلحى بعير زين، فشج رأسه وسالت الدماء، وصل وقعد ينوح على قتلى بدر بأبيات بعض المشركين زين، وكأي بالقليب قليب بدر من الغانيات والشرب الكرامي، إلى أن يقول أيوعدنا ابن أبي كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي، فقل لله ألا من مبلغ الرحمن عني أني تارك شهر الصيام، فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي. وصل الخبر إلى النبي فخرج مغضبا يجر رداءه. من يقولون يجر رداءه؟ عادة شنو يعني؟ من هذا مصطلح عند العرب، يجر رداءه يعني خرج غضبان يريد أن يفتك بالمقابل، يقولون خرج لجلد عمر بن الخطاب، فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، يا رب بين لنا في الخمر. فنزل قوله تعالى إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يقول فقال انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. كأنه قبل هذا ما كان يفهم. خب النبي يمك، محل الشاهد إخواني قضية التدرج مو بالشكل اللي احنا نفهمه، وإنما النبي جاي يواجه أعتى مجتمعات البشرية على الإطلاق، لذلك يتظاهرون بعدم الفهم، يتظاهرون بعدم شنو؟ الاستيعاب. فالنبي يزيد في إلقاء الحجج عليهم، القرآن يزيد في إلقاء الحجج عليهم. وش تتصور يعني أنت من بعد مثلا ما نزل التحريم كل المسلمين انتهوا عن شرب الخمرة؟ لا، هم كلهم مولانا استمر، وذاك معاوية وذاك عمرو بن العاص، والتاريخ موجود على كل حال. هذه من ناحية، من ناحية ثانية نفس التدريج لو سلمنا به دليل عليه، دليل على أشرفية علم العقائد. لماذا إخوان؟ لأنه دائما السماء تقدم الأهم على المهم في مصلحة الإنسان. مثلا قبل الصلاة، قبل نزول الصلاة، قبل نزول الصيام، ياسر وسمية استشهدوا لو ما استشهدوا؟ ها لابد أن يستشهدون، يحسبون على من؟ على الإسلام حتى يكونون شهداء، فلابد أن نضمن لهم إسلامهم. فإذا كان إسلامهم يتحقق بالعمل دون العقيدة كان المفروض يقدم شنو؟ العمل على العقيدة. ولكن أنتم تعلمون الآن إجماع المسلمين إذا شخص قال أشهد، وصارت عندنا، صارت عندنا ناس ما صلوا مع النبي نهائيا، مجرد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، استشهد بين يدي النبي، كما في قضية الأسارة اللي يرويها صاحب الوسائل عن الإمام الباقر، جابوا أسرى للنبي وأمر بأن تضرب أعناقهم، أمر أمير المؤمنين بأن يضرب أعناقهم واستثنى رجلا منهم، فقال لا أنا ليش استثنيتني؟ قال أتاني جبرائيل، أخبرني جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى أن فيك خمس خصال يحبها الله ورسوله، اللي هي الكرم والشجاعة، والمهم عدت خمس خصال من جملتها والغيرة الشديدة على حرمك. قال صدقت يا رسول الله. هو قبل شوية كان يريد يقتل النبي وجايبينه أسير، يعني لو لازم النبي كان يقتله، مو محارب بعد. قال صدقت يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تناول السيف وهجم على قومه فقاتلهم واستشهد بين يدي رسول الله. على من يحسب هذا؟ لا شك أنه على الإسلام مولانا. شنو اللي ضمن لإسلامه؟ صلاة بعد ما صلى، الصوم بعد. لذلك الشريعة دائما تقدم الأهم على أولا، وأهم شيء هو شنو؟ العقيدة، حتى إذا تمت العقيدة أمكن للإنسان أن يصلي أن يصوم. إذن نفس التدريج لو ثبت أيضا لا يقدح بأن يكون علم الكلام هو أشرف العلوم، لأن موضوعه أشرف الموضوعات، وإنما يقدمه الأنبياء لا من باب التدرج بل من باب تقديم الأهم على المهم، باعتبار أن دين الإنسان ومقبولية الإنسان يوم القيامة إنما تتوقف أولا وأساسا على من؟ على العقيدة. ويمكنكم أن تستشهدوا لذلك بقول الإمام زين العابدين، الرواية اللي يرويها أبو حمزة الثمالي في الكافي، مضمون الرواية يقول إحنا بالكعبة مع الإمام زين العابدين عليه السلام، فسألنا الإمام هذا السؤال، قال أي البقاع أفضل؟ قلنا الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال أفضل البقاع ما بين الركن والمقام. ولو أن رجلا، التفتوا للحديث إخوة، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يصوم نهاره ويقوم ليله، ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيء. الأساس منه العمل له العقيدة. عقيدة. نعم بعد ورود العقيدة، هذه قواعد اخذوها إخوان، هاي كلمة لا إله إلا الله كانت أسيرة الإنسان ما يفتح فمه ويطلقها، بس إذا فتح فمه وأطلقها أصبح أسيرا شيء؟ لا، بعد ما كانت أسيرة عنده و124 ألف نبي حاولوا تحريرها وما قدروا، بمجرد أن حررها الحبيب المصطفى أصبح الإنسان أسيرا لها، فيجب عليه أن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا تمت العقيدة صار العمل أهم، بس مو أهم من العقيدة، لا، أهم شيء في حياة المؤمن في حياة المعتقد، ها، وإلا الأساس والأهم هو منه العقيدة ثم العمل. أما عمل بدون عقيدة، احنا عقيدتنا مولانا 73 فرقة 72 في النار، بيهن اللي يصلي وبيهن اللي يصوم وبيهن اللي يحج وبيهن اللي يزكي، الخلل وين؟ بالمنظومة العقائدية لا بالمنظومة الفقهية وفي العمل. واضح إن شاء الله أخواني؟ بالتالي من هنا نستكشف أن علم الكلام هو أفضل العلوم على الإطلاق. إذا تم ذلك تمت به المبادئ التصورية لعلم الكلام. إذن ننتقل على بركة الله إلى بيان مقدمة الشارح وما فيها من الكلام. عندكم أول عنوان مقدمة الشارح، مقدمة الشارح. نعم. عندكم هيك عنوان مو؟ أو خطبة الشارح عندكم؟ بل بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقرأ شيء من عنده حتى تعرفون يعني. عندكم لو ما عندكم؟ بل مقدمة الشارح. قبل هذا إخواني خلي نتعرف على الشارح من هو، لأنه كثير من الذين يعني لم يدرسوا الباب الحادي عشر لم يعرفوا من هو المقداد السيوري. ترجمة المقداد في كتب التراجم كالآتي: هو الشيخ أبو عبد الله جمال الدين المقداد ابن عبد الله ابن محمد ابن الحسين ابن محمد السيوري الحلي الأسدي من مدينة الحلة من بني أسد، والمعروف بالفاضل المقداد، لقبه شنو؟ الفاضل المقداد أو الفاضل السيوري. ولد في قرية سيور التابعة لمحافظة الحلة بابل يعني، لأب عربي وأم فارسية، وهي كريمة الفاضل ركن الدين محمد بن علي الجرجاني الغروي. ولم يحفظ لنا كل من ترجم له تاريخ ولادته، وأما وفاته فقد كانت في 26 من جماد الآخرة سنة 826 للهجرة، ودفن في صحن أمير المؤمنين عليه السلام، وقيل في مقبرة وادي السلام. هاي الترجمة ما موجودة، لعله عد الكثير من عندكم ما موجودة، وإنما أنا أذكرها يعني من حق المترجم له علينا أن نترجم له، ما يصير إحنا نقرأ كتابه وما نعرف هو منه يعني، هذا أقل ما يمكن يعني. كان المترجم له من تلامذة الشهيد الأول صاحب اللمعة، من تلامذة الشهيد الأول صاحب اللمعة، وربطتهما علاقة وثيقة، وله شروح على بعض كتب أستاذه كالألفية. الألفية أيضا كتاب من كتب الفقه. ومن جملة أساتذته أيضا مولانا فخر المحققين محمد بن الحسن ابن يوسف ابن علي ابن المطهر الحلي نجل العلامة الحلي، ابن العلامة الحلي فخر المحققين أيضا من أساتذة المقداد السيوري طيب الله تراه. وكذلك العارف السيد ضياء الدين الأعرجي، وهو ابن أخت العلامة الحلي، سيد ضياء الدين الأعرجي ابن أخت العلامة الحلي. وأما تلامذته الذين قرأوا عليه فكثر أشهرهم العلامة ابن فهد الحلي، هذا من تلامذة المقداد السيوري. كانت زعامة المذهب ورئاسته وكذا المرجعية العامة قد انتهت إليه في أوائل القرن التاسع الهجري. من زعيم الطائفة كان ذاك اليوم؟ المقداد السيوري. بل فبرع في التصدي لها وأبدع في التدريس والتأليف حتى نعت بأنه أشهر متكلمي المذهب في عصره. يعني واجهة المذهب ذاك اليوم منه في علم الكلام؟ المقداد السيوري اللي هو شارح الكتاب. بل ومن أبرز مؤلفاته، هذا أبرز كتب المقداد، كنز العرفان في فقه القرآن. كنز العرفان إخواني مجلدين، كتاب يضم آيات الأحكام. إحنا عندنا آيات الأحكام 500 آية، هذا القرآن اللي أكثر من 6000 آية به 500 آية هي آيات الأحكام. فالشيخ المقداد قدس الله نفسه جمع هذه الآيات في كتاب سماه كنز العرفان، وقعد شرح هذه الآيات ومطالبها وبيانها. هذا الكتاب الآن مرجع ومصدر من مصادر الفقه عند الشيعة والسنة على حد سواء. لا يقولون بأن هذا المؤلف شيعي وكذا، ليش؟ لأنه هذه خدمة جليلة عامة للإسلام، لا علاقة لها لا بالشيعة ولا بالسنة، فهو يعتبر مصدر مشترك من مصادر شنو؟ من مصادر آيات الأحكام عند الفريقين على حد سواء. وهذا ينم على أن هذا الرجل كان محترم من الناحية العلمية عند الفريقين. بل وكذلك تجويد البراعة في شرح تجريد البلاغة، وجامع الفوائد في تلخيص القواعد، قواعد العلامة الحلي، ومنهج السداد في شرح الاعتقاد، ونهاية المأمول في شرح مبادئ الأصول، وغيرها كثير. ومن ذلك كتابه الموسوم بالنافع ليوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، وهو الذي بين يديك. فرحمة الله عليه يوم ولد ويوم توفي ويوم يبعث حيا. بدأ كلامه قدس سره فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي دل على وجوب وجود. أول ما بدأ إخواني بدأ بالبسملة والحمد، أول ما بدأ الشارح بدأ بالبسملة والحمد. لماذا؟ أولا تأسيا بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم عندما بدأ بدأ بالبسملة والحمد في سورة الفاتحة، هذا واحد. وثانيا عندنا رواية عن يعني حديث قدسي وارد في وسائل الشيعة في الجزء السابع صفحة 17: كل امرئ ذي بال لم يذكر بسم الله بلي فهو أبتر. كل امرئ ذي بال لم يذكر بسم الله فيه، يعني في أمره أو في عمله، فهو هذا العمل شبيه أبتر، يعني لا يصل إلى نتائجه كاملة. أبتر يعني تعرفون البتر يأتي من الآخر لا من الأول، بالتالي هو يصل إلى نتائج لكن لا يصل إلى تمامية النتائج. الابتداء بالبسملة يوصل يعني من ثمراته أنه يوصلك إلى نتائج ما تريد. الطعام أنت تشبع منه لكن قد لا تحصل على بركاته إلا إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا الإشباع يتحقق لكن البركات قد لا تتحقق، منها مثلا دفع مضار الطعام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، وتأكل أضرار الطعام تندفع عنك. أنت قد تأكل وتندفع لكن قد لا تندفع كلها إلا شنو؟ إلا بالبسملة مثلا على سبيل الفاض. عموما قال: الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده. هذا ضرب من البرهان الإني إن شاء الله سبحانه وتعالى دل على وجوب وجوده. شنو؟ افتقار الممكنات، يعني من خلال المعلول نستدل على العلة، من خلال المخلوق نستدل على الخالق. هذا أنتوا أخذتوا بعد في علم المنطق يعبرون عنا بالبرهان الإني مولانا، برهان إني في مقابل البرهان اللمي والشبيه باللمي، وهذا كله راح يجي ويانا بيانا مفصلا لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. بل قال: الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. خليني نتوقف إخواني عند هذا المطلب، افتقار الممكنات. الإمكان على نحوين، الإمكان على نحوين. هذه طبعا المطالب، يعني أنا هذا اللي أرجو من عندكم، هذه المطالب أنتوا طبعا لا ماخذين فلسفة ولا مثلا ما أخذينهم كتاب أعلى من منطق المظفر، بالتالي بعض المصطلحات قد تكون شوية صعبة عليكم، تحتاج لها شنو؟ إيضاحات. زين، فأضطر يعني أوضحها لأنه حتى شغل راح يصير بها عندنا، حتى خلافات راح تصير ما بين العلماء علماء المذاهب، يعني لا بالضرورة علماء المذهب الواحد. الآن مصطلح الإمكان هو إيش قال؟ الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. ممكنات جمع ممكن، جمع ممكن، والممكن هو الذي شنو؟ يستوي أو تستوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فيه مستوية، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. هذا نعبر عنه شنو؟ ممكن. هذا يعبر عن الإمكان الخاص. أنواع الإمكان إن شاء الله تأخذون فلسفة وتعرفون عندنا إمكان عام وعندنا إمكان خاص وعندنا أخص وكثيرة. هذا الإمكان إخواني على نحوين. النحو الأول يعبر عنه بالإمكان الماهوي، الإمكان الماهوي، يعني أن الإمكان أنت تقول الماهية ممكنة، تحمل الإمكان على هذا. مو عندك هذه قضية، لو مو قضية، موضوع ومحمول، تصف الماهية وتحمل على الماهية مصطلح ولفظ الإمكان. ما هو مرادك به؟ مرادك أنه أن الذات، الذات ذات الإنسان، ذات أي كائن من الكائنات مستوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة. واضح إن شاء الله. مثل الإنسانية، الإنسانية إخواني بما هي هي يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون شنو؟ معدومة. إحنا قبل لا يخلقنا الله سبحانه وتعالى ما كنا شيء. واضح إن شاء الله. زين، عندنا النوع الثاني اللي هو الإمكان، طبعا أنا هم جاي أختصر كلش، يعني عندنا الإمكان الوجودي. كان ماهوي في مقابل شنو؟ الإمكان الوجودي. الإمكان الوجودي تقول الموجود ممكن. عندنا أنا وياك عندنا الموجود واجب، هاي تصدق على الله، وعندنا الموجود ممكن، فصير وصف لمن؟ للموجود اللي هو نفس الوجود، صير وصف للوجود أن هذا الوجود وجود ممكن، هذا الوجود وجود واجب. واضح إن شاء الله؟ شنو المراد به؟ المراد به الافتقار إلى العلة، شايف؟ وهو أن هذا الموجود أو هذا الوجود ممكن، ممكن يعني مفتقر، مفتقر إلى علته، سواء في وجوده أو في شنو؟ استمراره ودوامه واتصاله بالوجود. هذا نعبر عن الإمكان الوجودي. إذن عندنا إمكان ماهوي، وهو شنو؟ أن الشيء يمكن يستوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، يمكن أن يوجد، يمكن أن يعدم. وعندنا إمكان وجود اللي هو شنو؟ افتقار الممكن إلى علته، افتقار الموجود إلى علته. أنت دائما مفتقر إلى الموجد حتى بعد وجودك. أنت الآن لا تستطيع أن تستغني عن الله سبحانه وتعالى، لأنه في حركاتك، في سكناتك، أنت تحتاج إلى المدد الإلهي. الآن في صلاتك ماذا تقول؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد. أعتقد إحنا نتوقف هنا، ما أريد أطيل عليكم، وإن كان راح ربع ساعة من درسنا، لكن هذا المقدار يكفي، البقية على الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.